أنتم برفقة اس بي اس عربي.
أنت إنسانة وإلك حقوق وحقك إنك تتعلمي وحقك إنك توصلي وحقك إنك تصيري. بفتخر إنه قانون الطفل الفلسطيني طلع من الدائرة اللي كنت بديرها هناك. أصريت إنه أبدأ من الصفر برغم حملي لشهادة الدكتوراه.
في عالم تمزقه الصراعات ويخفت فيه أحياناً صوت العدالة، ينهض أشخاص ليسعوا بشكل حثيث لإعادة صياغة الحكاية، لا بصخب بل بإصرار هادئ وعمل دؤوب. يزرعون الأمل في تربة قاحلة ويعيدون للحقوق وجهها الإنساني النبيل. ضيفتنا اليوم سيدة كرست سنوات من عمرها للدفاع عن الضعفاء، وبالأخص النساء اللواتي قست عليهن الحياة في ظل العنف والخذلان والتهميش. الدكتورة نهد فريتخ ابنة فلسطين والمقيمة في أستراليا، جمعت بين الإرث العروبي والعمق الأكاديمي الغربي وبين المعرفة القانونية والالتزام الإنساني. ضيفتي حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون، لم تكتفي بالنجاح العلمي بل ارتقت به إلى ساحات التأثير الحقيقي. في مسيرتها المهنية شغلت أدوارا قيادية وذات حساسية عالية، بدءا من عملها محامية ومستشارة لضحايا العنف الأسري هنا في أستراليا، مرورا بموقعها الفاعل كمديرة وحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث كانت صاحبة الكلمة الفصل في إعداد سياسات وتشريعات تتناول قضايا من أكثرها حساسية وخصوصية في العالم العربي. لم يكن عملها هناك مجرد وظيفة، بل كانت معركة أخلاقية يومية تخوضها بالكلمة والقانون في وجه صمت اجتماعي ثقيل ومقاومة مؤسساتية لا ترحم. لم تكتفي دكتور ناهد بصياغة القوانين، بل ساهمت فعليا في تحويل هذه النصوص إلى أدوات للتمكين الواقعي، فكانت وما زالت مؤمنة بأن التغيير لا يصنع من مكاتب مغلقة، بل من نبض الناس وتفاصيل معاناتهم. وهذا ما جسدته في شراكتها مع المجلس العربي أستراليا، حيث أعدت وقدمت برامج تدريبية رائدة لقادة المجتمع في بانكستاون وفيرفيلد، مركزة على مفاهيم المساواة الجندرية ومكافحة العنف الأسري وبناء وعي مجتمعي قادر على احتضان كل فرد مهما كان جنسه أو هويته. نستقبل قصة حية لامرأة آمنت بأن العدالة تبدأ من البيت، وأن المرأة ليست فقط قضية بل هي مفتاح النهضة. أهلا وسهلا فيك.
شكرا لك كتير فارس. في هاي المناسبة كمان بشكر راديو اس بي اس على هاي الاستضافة.
ونحن يعني في شهر التوعية بالعنف الأسري في أستراليا، فيعني مناسبة رائعة يعني للحديث مع حضرتك. بداية دكتور ناهد، حدثينا عن نشأتك الأولى، يعني كيف ساهمت خلفيتك الفلسطينية والانتقال إلى أستراليا بتشكيل هالرؤية المهنية والحقوقية؟
شكرا على هذا السؤال. صحيح أنه أنا جيت على أستراليا بال 2012. قبل أستراليا زي ما حكيت حضرتك، كنت بفلسطين بشتغل مستشارة قانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني. كنت من خلال مقابلاتي مع النساء تعرفت على مشاكل كتيرة بصراحة ما كنت بتوقع إنها موجودة. قدرت إنه أشارك في دورات، في ورشات عمل لإعداد قانون الطفل الفلسطيني، وبفتخر إنه قانون الطفل الفلسطيني طلع من الدائرة اللي كنت بديرها هناك. الأوضاع بفلسطين زي ما الكل بيعرف، المجلس التشريعي متوقف، ما فيش أي تعديلات، والتعديلات اللي عم بتصير تصدر عن الرئيس الفلسطيني كقانونية بعتبرها أقل من القوانين. of course.
تقلتي على أستراليا ب 2012 والتجربة باتت طويلة في البلدين، يعني عم نحكي كمان عن أكثر من عقد من العمل هنا في أستراليا. أدي كان في فوارق وهيك تقاطعات بين هذين السياقين، إذا بدنا نحكي عن العنف الأسري مثلا، شو الدروس اللي حملتيها من التجربة الفلسطينية بعد ما وصلتي على أستراليا؟ وين لقيتي تشابه وين لقيتي اختلاف بالقضايا الحقوقية؟
أول ما جيت على أستراليا بال 2012 جيت أنا فعلا لإتمام الدكتوراه مش للعمل في أستراليا. كانت منحة أسترالية واستمريت 4 سنوات لإتمام الدكتوراه، وكان التركيز فعلا على دكتوراه في القانون الدستوري. بعد ما أنهيت الدكتوراه وكان أملي بصراحة فارس العودة لفلسطين، ما كان في عندي أي نية للبقاء في أستراليا. 2015 نزلت على فلسطين وحصلت انتفاضة السكاكين بسموها وقتها بأكتوبر. بعد هذا الوقت فكرت إنه كيف ممكن أحمي ولادي، يعني ابني عم بيصير شاب وأنا من منطقة القدس، فكان في خطر موجود ولا يزال طبعا على أبنائي، وبما إنه أنا في أستراليا فالوضع الأمني والإنساني سمح لي بتقديم فيزا إنسانية للبقاء في أستراليا. فخلال مسيرتي في أستراليا واجهت مشاكل كتير في سوق العمل في أستراليا. للأسف معظم المعرفة اللي عندي والخبرة اللي عندي لم يعترف بها في أستراليا، وكان هذا بالنسبة لي يعني موضوع جدا محزن، كان فعلا مؤذي نفسيا. ومع ذلك أصريت أنه ما عندي أي مشكلة أبدأ من الصفر برغم حملي لشهادة الدكتوراه.
جميل.
فبدأت عملي مع الحكومة، مع حكومة نيو ساوث ويلز، مع مكتب الـ Office of Environment and Heritage، وكانت مدة 3 شهور عقد. وما تتخيل إنه 3 شهور عمل هم اللي بلشوا يفتحوا لي مجال للعمل مع الحكومة مرة تانية، وبلشت أتنقل ما بين دوائر حكومة نيو ساوث ويلز على عقود. بال2020 اتصلت فيه رندا قطان من المجلس العربي الأسترالي، سألتني إذا في إمكانية أني أضع البرنامج الدليلي اللي هو الجندر إيكواليتي بروغرام. وطبعا ما تتخيل سعادتي قديش كانت أنه وصلت للنقطة اللي تركت فيها فلسطين.
بصير مع الأيام يعني العمل والكارير جزء من هويتنا بهاي الحياة. يعني إحنا بشهر التوعية بالعنف الأسري، والواقع مؤلم، مؤلم لأبعد الحدود. يعني على الأقل امرأة تقتل أسبوعيا، وفي حتى هذا العام أعلى النسبة على يد شريك أو شريك سابق. ليه هالقد المشكلة حادة هون بأستراليا؟ يمكن يعني التركيز كمان قليل حتى على الضحايا بالمجتمعات الإثنية من ضحايا العنف الأسري الذين يقضون يعني ويخسرون حياتهم جراء هذه الآفة المجتمعية. ليه المشكلة أكثر حدة في أستراليا من دولنا، ولا التوثيق هون أكثر وبدولنا عم بيصير هيك ولكن إحنا ما بنعرف؟
خلينا أبلش في دولنا. موجود طبعا العنف الأسري، وموجود القتل على خلفية الشرف، وموجود اللي هو يعني عزل المرأة عن الحقوق المالية والحقوق الاجتماعية، ولكن في مناطق الريف أكثر منها في مناطق المدن، وهي معروفة لعنا، وبيعتمد كمان على ثقافة المنطقة. بأستراليا الموضوع بتخيل إنه أعمق من هيك بكتير. الموضوع له علاقة في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات الخاصة، وباعتقادي تعاون والتوثيق ما بين الطرفين قليل جدا، أو إنه مش واصل لدرجة إنه يوثق كل اللي موجود والأسباب. مجتمع عربي في المناطق العربية على الفرد، المشكلة بتصير وكأنها يتعاملون مع المنطقة حسب ثقافة تبعها، فبتصفي محدودة ضمن ثقافة مجتمع معين. الموضوع لازم يكون أكبر من هيك، والتوعية المفروض تكون أعلى. خطة شاملة للحكومة، الدوائر اللي تعمل على حماية المرأة بالحكومة وبالمؤسسات الخاصة. الموضوع مش بس مجلة تظهر أو برنامج يعد، ولكن المفروض تكون أشمل من هيك.
ويعني الواحد بفكر يمكن أنه العقلية التطورات والذكورية صارت أخف، الذكورية السامة توكسيك ماسكولينيتي، ولكن إحنا في زمن حتى بتلاقي عم بقرأ دراسة هداك لهم جنريشن زد، ممكن عندهم بعض الأفكار الرجعية يمكن ما تلاقيها عند الأجيال الأكبر سنا. في عندك أندرو تيت كمان مثال على يعني مؤثر على السوشيال ميديا وعم بنشر وبث هالأفكار بشكل جدا سام. حكيتي دكتور ناهد عن المناطق العربية، وإحنا طبعا SBS عربي وعندنا فوكس كتير أساسي على هذه الجاليات الناطقة باللغة العربية. كان عندك مشروع دربتي فيه ليدرز والقيادات ببانكستاون بفيرفيلد على هذا الموضوع،
على البرنامج الدليل التدريبي. صحيح.
طب قدي مثلا التثقيف المجتمعي برأيك بموضوع وملف العنف القائم على الجندر مهم، أو قدي بعمل فرق، قدي بعمل تغيير ملموس بالعقلية السائدة؟
مهم جدا، مهم جدا، خصوصا اذا بيكون المتدربين الرجال من الذكور. مهم جدا انهم يعرفوا ايش الصح وايش الغلط، وانه الجندر ايكواليتي مش معناها المساواه في الجنسين، ولكن المساواه في الاعمال والمساواه في الريسبونسابيلتيز. هاي المساواه اللي احنا بنحكي فيها، حاليا على فكرة خلال ما كنت بدور على عمل بعد ما تركت جمعية الشبان المسيحية، وضعت بروبوزل للجندر إيكواليتي، حقوق المرأة، عم بحاول أنهي فيه. الأودينس اللي عم بفكر فيهم بصراحة هم طلاب الهاي سكول، فرح أعمل تواصل مع الديبارتمنت أوف إدوكيشن ومع المدارس في المنطقة العربية هون لتقديم البرنامج للطلاب والطالبات. وأنا لأنها بنتي كانت في أحد المدارس العربية في كوندل بارك وكانت كويد سكول، سمعت منها كتير عن كيف نظرة الشباب للبنات في المدارس، وهذا الشيء خلاني أفكر إنه فعلاً محتاجين لتوعية تيعرفوا إنه الموضوع ما إله علاقة في الدين كمان. الدين مش هو اللي بيقول لك المرأة ممنوع تعمل، لأنه في حقوق للمرأة في الدين الإسلامي واضحة جداً، ولكن الثقافة هي اللي منعتنا من أن نشوف هاي الحقوق.
المجتمع العريض يحاول إلصاق حوادث العنف الأسري بأديان معينة أو إلصاق العنف الأسري فقط في المجتمعات الإثنية، مع أنه هي مشكلة وطنية بالفعل، حتى يعني باعتراف الحكومة. حضرتك عندك خلفية قانونية أكاديمية وبنفس الوقت خبرة ميدانية، يعني متعددة الثقافات ومتعددة اللغات كمان. هذا التنوع بخبرتك وخلفيتك القانونية قديه بتستعمليه وبفيدك بخدمة هالقضايا الإنسانية والحقوقية؟
هو بيفيد كتير. أوقات اللي بيفيدني أكتر هو إيماني بهالحقوق هاي. أوقات كتير الخبرة مع المجتمع تعطيك النظرة السلبية اللي المجتمع بيطلع عليها، وبتصفي إنه بدك تعالج هاي النظرة وبدك تحولها للطريق الإيجابي، وهذا ما بينبع إلا من إيمانك أنت في الموضوع. فإذا ما كان عندك إيمان ممكن تأخذ النظرة السلبية لنفسك وما تقدر تقدمها بشكل جيد. حقوقنا هي خياراتنا كمان، ولازم نطالب فيها، وإذا ما طالبنا فيها ما رح توصلنا.
يعني نحكي بهذا الموضوع على الراديو كتير، وبنعمل حوارات مباشرة، وبجينا فيدباك وشهادات حية من ضحايا عنف أسري، وبكتير من الأحيان هيك بنستشعر إنه المرأة بتكون عدوة المرأة بكتير من القصص للأسف. يعني إنه في هاي الثقافة تبعت أصبري تحملي، كل العلاقات فيها صعوبات، وفي كتير من الأحيان حتى المرأة ضحية العنف الأسري مش قادرة تحلل أو to realize إنه أنا فعليا ضحية، زي كيف الواحد في غشاوة على عينيه وبيلاقي تبريرات للشريك الأبيوسف عم يضطهد المرأة. شو بتحكي لهدول لو عم بيسمعونا هلأ؟ هيك رسالة منك للضحايا أو الضحايا المحتملين.
اللي بدي أحكي لأي إنسانة، لأي امرأة، لأي فتاة تشعر إنها ضحية، إنها ما تسكت، وإنها فعلا تعرف إنها إنسانة وإنها تملك الحقوق، وما تتغاضى أبدا في حال شعرت لو للحظة إن حقوقها هاي عم تهان وعم تنسحب منها. لأن كل إنسان فينا بيقدر يطالب بحقوقه، خصوصا هذا الجيل اللي طالع وبتحس إنه من الصف العاشر بدهم يتركوا المدارس، بس حاسين إنه أنا فتاة وأنا يعني بالآخر حتزوج وشغلي المطبخ وما بعرف كل هاي التفاصيل. انت إنسانة وإلك حقوق، وحقك انك تتعلمي، وحقك انك توصلي، وحقك انك تصيري.
شكرا جزيلا لك دكتور ناهد، انبسطنا باستضافتك على SBS عربي.
شكرا جزيلا لك أخ فارس، الله يسعدك.
اذا كنتم بحاجة لمساعدة اتصلوا على الرقم 1800 respect 1800 737 732، او بامكانكم الاتصال ب 000 000 في حالات الطوارئ. كنت معكم أنا فارس حسن.
أنتم برفقة SBS عربي.